رحمه الله، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذا القول من المصنف رحمه الله، إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. المراد بأهل البلد من يثبت الهلال برؤيته، فيكون هذا من العموم المراد به الخاص. وليس جميع أهل البلد يقبل قولهم في رؤية الهلال، فمنهم ضعيف البصر، ومنهم كما تقدم معنا المتسرع في النقل يرى شيئا فيشتبه عليه بأنه الهلال فينقله ويقول إنه رأى الهلال. وهكذا من ليس أهلا، من كان مطلولا في عدالته هو داخل ضمن أهل البلد، لكن المراد بأهل البلد هم من يثبت الهلال برؤيته. وقوله رحمه الله لزم الناس كلهم الصوم، هذا ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين القريب من البلد التي رؤي الهلال فيها والبعيد، لأن قوله لزم الناس كلهم الصوم ظاهره الإطلاق، فلا فرق في ذلك بين بلد قريب من بلدنا التي رأينا فيها الهلال وبين بلد بعيد عن بلدنا التي رأينا فيها الهلال. مثال ذلك لو رآه مثلا في شمال المملكة العربية السعودية أهل مدينة عرعر أو القريات أو طويل، نعم، فهذه البلاد أقرب ما تكون إلى الشام، أليس كذلك؟ لكنها هنا بلد في هذا الحكم، صارت بلدة واحدة في الدولة الواحدة، وسيأتينا الكلام عليها باختلاف المطالع إن شاء الله. الشاهد هذه البلدة التي ذكرنا أو البلدتين أو الثلاث التي ذكرنا يجب على ظاهر القول هنا أن يعمل برؤيتهم إلى تركيا، وأن يعمل برؤيتهم إلى اليمن، وأن يعمل برؤيتهم إلى أقصى الشرق، وأن يعمل برؤيتهم إلى أقصى الغرب. فهذا ظاهر العبارة أنه لا فرق في ذلك بين قرب المكان من بلد الرؤية أو بعده، وكذلك لا فرق في ظاهر العبارة لا فرق في هذا حتى مع اختلاف المطالع. هذا الأمر الثاني الذي تفيده هذه العبارة، فإن قوله وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني لازم جميع المسلمين أن يقوموا من غير فرق بين قرب البلد من قرب البلد التي رؤي فيها، وبين أيضا اختلاف المطلع في البلد عن البلد التي رؤي فيها. واضح؟ واضح يا عبد الإخوان؟ إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوت، هذا يفيد العموم من غير نظر إلى قرب البلد التي تكون معنا أو بعدها. ما تقول مثلا هذه البلدة رأت الهلال ونحن قريبون منها فنحن تبع لها، أو تقول هذه البلدة رأوا الهلال ونحن وإياهم متفقون في المطلع، مطلع الهلال، بحيث إذا طلع الهلال عندهم لازم أن يطلع عندنا، والدليل على ذلك أنه يكون بيننا وبينهم الاتصال في هذه الأيام بالهاتف مثلا، فنقول هل رأيتم الهلال الليلة؟ يقول نعم رأيناه. وأنتم؟ نقول نعم رأيناه. فاتفق المطلع ولا لا؟ اتفق. فهذا محل اتفاق، لكن لو حصل اتفاق بين أهل هذه البلد وبلدة أخرى تبعد عنهم 2000 كيلومتر، فاتصلوا بهم فقالوا رأيتم الهلال الليلة؟ قالوا نعم. أنتم رأيتموه؟ قالوا الجو صعب وتحرينا بكل جهد وقوة ولكننا لم نرى. فهذا يدل على اتحاد المطلع على اختلافه، على اختلاف المطلع في دليل أنه لا مانع من رؤية الهلال ولا تقصير عند أهل هذا البلد، وقد تحروا رؤية الهلال فلم يروا. فبناء على هذه العبارة ظاهرها أنه يلزمهم الصوم، فلا فرق بين قرب وبعد وبين اختلاف مطلع واتفاق. وهذا هو الصحيح من المذهب عندنا، هذا هو الصحيح من المذهب عندنا، وهو الذي على مدى عليه الناس، وهو من المفردات، وهو من المفردات يعني من انفرد به المذهب الحنبلي عن غيره. وقد صرح بذلك بعض الاصحاب من الحنابلة تصريحا واضحا يرفع كل الجبال، فقال: الرؤية في بلد تلزم المكلفين كافة. هذا بعض الحنابلة صرح بهذا النفر، قال: الرؤية في بلد تلزم المكلفين كافة. وقد نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: قوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. قالوا: فالخطاب موجه لجميع الأمة، الخطاب موجه لجميع الأمة، فهم مخاطبون جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وليس المراد بهذا رؤية الخلق كل واحد بمفرده، بل إذا رآه من تثبت برؤيته هذه الرؤية فإنه يثبت الصيام بناء على رؤيته. ثم عملوا أيضا وقالوا: لأن هذا فيه إشعار برغبة المسلمين وإظهار لقوتهم ووحدة سلمتهم، فينبغي أن يقوموا بناء على هذا الخبر الذي جاءهم ممن يثبت بقدره دخول الشعب. هذا من ناحية. وقالوا أيضا: لأن إذا قلنا بعدم ذلك لم نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته، إذا قلنا بهذا لم نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا لرؤيته، فقد تركنا العقد بظاهر لفظ هذا الحديث. وبناء على هذا كما قلنا فإنه يجب الصوم على جميع المسلمين إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد واحد من بلدانهم. فمثلا لو رآه أهل أمريكا أو أهل أوروبا وجب على أهل أمريكا ووجب على أهل الصين بناء على هذا أن يصوموا، رغم تباعد مطالع البلاد في هذه المسافة والمساحة الشاسعة بين هذه الأقاليم. فهذا كما قلنا هو الصحيح من المذهب، وقد ذهب إليه الملك بن سعد وبعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، فقالوا بأنه إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين ورأوه وجبت عندهم رؤيته لزم الناس كلهم يعني المكلفين المسلمين جميعا لزمهم الصوم. أما القول الثاني في المسألة فهو أنه لا يجب الصيام إلا على من رآه أو كان في حكم من رآه. ما معنى قولنا أو كان في حكم من رآه؟ بمعنى أنه يكون في البلد التي توافق بلد الرؤية في الموقع، تكون رؤية مطلعهما واحد، هذه البلدة بينها وبين البلدة التي رأته مثلا 200 كيلو متر أو نحو ذلك، فالغالب أنها إذا كانت معها على خط واحد تتفق في المطلع، مطلع الهلال، فيولد عندهما جميعا. فحينئذ يكونون في حكم الذين رأوه في البلدة الأولى. ولو لم يروه هب فهذا معنى قول الفقهاء في حكم من رأى لا يجب إلا على من رأى أو من كان في حكم من رأى، وذلك بسبب الكهنة المطالع. فإن لم تستجب فلا يجب الصوت. إذا لم تستجب المطالع واختلفت، فمثلا من كان في الصين لا بد وأن يختلف مطلعه عن من كان في شمال أوروبا في المنطقة الاسكندنافية، أو عن من كان في وسط المحيط كأيسلندا، أو من كان في غرب المأمورة كالأمريكية. لا بد وأن يختلف مطالع هؤلاء، فحينئذ لا يجب عليهم الصوم برؤية من كان في هذه المنطقة لاختلاف المطالع. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن المطالع تتفق وتختلف باتفاق أهل المعرفة، يعني تكون البلدان متفقة في المطلع، وتكون البلد والبلد الأخرى أيضا مختلفة في المطلع، وهذا باتفاق أهل المعرفة بالبلد. وقد ذهب إلى هذا ورجحه شيخ الإسلام، وسيأتي إن شاء الله بسنة الكلام معنا. فقالوا: هؤلاء إنه لا يجب الصوم إلا على من رأى، أهل البلد الذين رأوا، أو من كان يساويهم في مطلع الهلال، بحيث لو تحروا لرأوه كأصحاب البلدة الأولى الذين أدركوا مطلع الهلال، فهؤلاء يجب عليهم الصوم. أما إن لم يكونوا في حكمه بحيث تختلف مطالعهم فلا. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. كيف ذلك؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا خطابا فصيحا فقال: قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن لم يرى الهلال هذا أمره واضح، إذا لم يحل بينه وبين الهلال وبين رؤية الهلال حائل مانع، كان الجو صحوا وتحرى ليلة الثلاثين من شعبان ولم يرى، فمثل هذا لا يمكن أن نقول إنه يتفق مع أهل البلد الذين رأوه في هذه الليلة. وإذا كان كذلك فإنه لا يقال له رآه حكما، كما أنه لا يقال له رآه حقيقة، أليس كذلك؟ واضح معك الإخوة؟ هؤلاء هذه البلدة التي اختلفت عن البلدة الأولى، البلدة الأولى رأت الهلال، هذه البلدة كان الجو عندها صحوا في هذه الليلة، كان الجو صحوا ليس هناك مانع يمنع رؤية الهلال، لا غيم ولا غبار ولا دخان ولا غبار ولا شيء من ذلك، ومع هذا تحروا، الجو صحو وليس هناك حائل ومانع يمنع الرؤية، وهم اجتهدوا وتحروا بكل ما يستطيعون فلم يروا. فدل ذلك على أن المطالع مختلفة. فإذا لم يكونوا قد رأوه رؤيا علمية بصرية، هل يقال إنهم في الحكم الأولين أو لا يقال؟ هل هم في الحكم الأولين؟ ليسوا في حكمه، فالرؤيا لم تثبت في حقه لا حقيقة ولا حكمة. فأما حقيقة فلكونهم لم يروه مع التحري وعدم وجود المال، وأما الحكم فإن هذا دليل على اختلاف المطلع، وإذا اختلف المطلع بين البلدة عن المطلع في البلدة الأولى فليسوا في حكمه، أليس كذلك؟ فحينئذ ليسوا في الحكم سوى، لأنهم لم يروا الهلال لا حقيقة ولا حكمة. ومن ليس كذلك فإنه لا يجب عليه الصوم. لماذا؟ لأنه لم يثبت في حقه الشعر، لأنه لم يثبت في حقه الشعر، لا ثبوتا بحريا ولا ثبوتا حكميا ولا ثبوتا حكميا. وكذلك استدل ايضا بقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا الذي لم يره لم يشهده الذي لم يره لم يشهده لا حقيقة ولا حكم فلم يشهده بعينه أو رآه من يجب برؤيته الصيام في بلده هو هذه الرؤية الحقيقية وهذا هو المشاهدة الحقيقية وهذا هو الشهود الحقيقي وكذلك ليس في حكم من شهده لما؟ لأن الذي رآه خالفه في مطلعه فهو ليس بشاهد إلى الآن الشهر لماذا؟ لأن أهل البلد الأول استهلكوا حقه ورواه أليس كذلك؟ شهدوه أدرك الشهر ولا لا؟ وجب عليهم صيامه أما نحن في هذه البلدة التي اختلفت في مطلعها فإننا لم نشهد الشهر حقيقة ولم نشهده حكما بدليل أننا لم نره الليلة ورأيناه غدا وهذا سيأتي معنا في حديث قريش إن شاء الله فهذا لا يقال إنه شهده لا حقيقة ولا حكمة فحينئذ لا يقال إنه يكون واستدلوا وأيدوا هذا القول أيضا في تفسيرهم للآية في حديث قريش مع ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل أرسلته بحاجة لها إلى معاوية رضي الله عنها ورضي الله عنه إلى معاوية وكان خليفة بالشعب فلما أرسلته بحاجتها قدر في تلك البلاد الشعب فلما قدر بقي فيها واستهل عليه رمضان فرآه الناس في دمشق ليلة الجمعة رآه الناس ورآه معاوية رضي الله عنه فصام معاوية فصام الناس ورآه شعيب أيضا فلما قفل ورجع إلى المدينة النبوية فوصلها فلما وصل سأله ابن عباس عن رؤية الهلال في بلاد الشام فقال رأيناه ليلة الجمعة فقال رآه معاوية ورآه الناس قال أنت رأيته قال نعم ورآه معاوية ورآه الناس فقام معاوية وقام معه الناس فقال ابن عباس رضي الله عنهما أما نحن فرأيناه ليلة السبت يعني هنا في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام قال أما نحن فرأيناه ليلة السبت فلا نزال نقوم حتى نرى أرض الحجة الحديث فقال له قريش أفلا تكتفي برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن أهل المدينة صاموا بعد أهل دمشق بكم؟ بيوم أولئك ليلة الجمعة أصبحوا يوم السبت صائمين وهؤلاء ليلة الجمعة أصبحوا يوم الجمعة صائمين وهؤلاء في المدينة رأوه يوم الجمعة ليلة السبت فأصبحوا يوم السبت صائمين فالفرق بينهما أن أولئك أصبحوا الجمعة صياما وأهل المدينة أصبحوا يوم الجمعة مصومين وأهل المدينة إنما قاموا صبيحة السبت أصبحوا يوم السبت مصومين فهذا دليل على اختلاف المطالع ولا لا؟ لأن المدينة بعيدة جدا عن بلاد الشام وذلك لأن بينها أو بينهما بين دمشق وبين المدينة قرابة 1300 كيلو تقريبا فمن المدينة إلى تبوك 700 كيلو ومن تبوك إلى الحدود مع بلاد الأردن قرابة 110 كيلو والأردن عرضا حوالي 400 كيلو هذه كم حدود 1200 كيلو أليس كذلك حدود 1200 كيلو أو تزيد ومن الحدود إلى الشام في الحدود الأردن من منطقة جابر إلى الشام قرابة 150 كيلو مترا، فهذه حدود 1400 كيلو تقريبا، فالمسافة بعيدة، فلا بد وأن يختلف المطلع فيها. وإذا كان الأمر كذلك فإنه دليل على اختلاف المطالع، وهذا واضح في أنه إذا رآه أهل بلد لا يلزم الجميع الصوت، لا سيما إذا اختلفت مطالعهم، هذا من ناحية الدليل النقلي. واستدلوا أيضا بالقياس، فقالوا كما أنه يوجد هناك فرق بين البلدان في الإفطار وفي الإنتاج، فكذلك لا بد أن يثبت الفرق بين البلدان في طلوع الأهلية، فإذا كان مثلا أهل الشرق يصومون قبل ذلك قرابة 4 ساعات، فمثلا بلاد إندونيسيا نحن في 1 ظهرا وهم قرب المغرب، بيننا وبينهم مسافات شاسعة طويلة عريضة، فلا بد وأن يختلف المطلع يقينا، وذلك لأننا اختلفنا في الإنتاج والإفطار اليوم، فإذا كنا مختلفين في الإفطار وفي الإنتاج اليومي وفي التوقيت في ذلك، فلا بد وأن يختلف الناس في الإنتاج الكلي العام، وهو الإنتاج الشهري، والمراد به دخول الشهر وخروج الشهر. فما دام اختلف الناس مع البعد في الإنتاج اليومي إفطارا وإنتاجا، فكذلك إنهم سيختلفون في المطالع ولا شك. وهذا القول هو الذي تدعمه الأدلة، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من المحققين، وهو مذهب القاسم وسالم بن عبد الله وإسحاق بن راهوية، وبه قال الشافعي وجمع من أهل العلم بناء على هذه الأدلة النقلية والعقلية. وكما قلت هذا هو الراجع من حيث الدليل إن شاء الله، أن الناس يختلفون في هذا بحسب المطالع. وحديث سريد مع ابن عباس أوضح دليل وأطرح دليل فيه. والقول الثالث أن الناس تبع للبناء، إن صام صام وإن أفطر أفطروا، فمثلا لو كان الإمام سلطانه على البلاد الإسلامية كلها من الأندلس إلى بلاد خراسان مثلا، فهنا إذا أعلن الإمام دخول الشهر وصام، لازم من تحت ولايته أن يقوم، وهذا نص أيضا عليه أحد. وقد تقدم معنا أن الناس تبع في ذلك للإمام، وأن الإمام الصيام معه أقرب، فكون التزام بالإمام أقرب لدينك ودنياك، فإن الإمام يتحرى الصالح للمسلمين في دينهم ودنياهم. وهذا كما سبق مفروض بما نبهنا عليه سابقا، أن يكون مبني على الرؤية الشرعية، فالطاعة على الجهاد. أما العدل الذي لا يثبت به دخول الشهر فهذا لا يعول عليه، الجهاد لا يعول عليه لكونه قد يبطل، وإنما هذا بحق الإمام كما ذكرنا لكم في مسألة معاوية، حينما يراه ويراه الناس معه، أو يرسل من يراه ويراه عموم الناس والناس تحت يده، فلو كان في مثل هذه الحال وألزمهم الصيام وجب عليهم أن يصوموا، فهم تبع للإمام لأن جانب الإمام أقوى وهو أحوط يحتاط لهم في دينهم ودنياهم. ويقول الإمام أحمد يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وهذا بحق في الحقيقة علله بعض الأصحاب بأنه أقرب إلى وحدة المسلمين وأبعد عن إثارة الفرقة والنداء بينهم. فمثلا لو ألزم إمام الناس الصوم فإنه يلزمه بالصوم ولو لم يروه، هذا عنه الإمام في هذا لأنهم صاروا كالبلد الواحد، فلا يحدث فرقة ولا يحدث اختلافا، فعليهم أن يسمعوا وأن يطيعوا. وعلى كل حال الراجح في هذا هو القول الذي تقدم قبله، وهو أن البلد إذا اتفق مع البلد الذي رآه أهله في المطلع فإنه يجب عليهم القيام، وأما إذا اختلفت المطالع فإنه لا يجب عليهم القيام. هذا هو الطريق الذي تعرضه الأدلة النقلية والعقلية.